انتهينا من البحث الثاني وهو صور الاختلاف بين الشهود في الشهادة. اتضح أنه لا يوجد في المقام شيء على خلاف مقتضى القاعدة في كل موارد البينات من اشتراط وحدة الواقعة الحسية المشهود بها من قبل الشهود ولو بإصالة الوحدة ونحو ذلك. وبهذا يكون هذا الشرط الخامس وهو عدم الاختلاف فيما بين الشهود بين الشهود بين الرباعية الشهود الأربعة ليس شرطا خاصا بباب الزنا بل شرط عام، لأنه هناك موثقة عمار رواية معتبرة قد يستدل بها على خصوصية في باب الزنا وأنه لا تقبل الشهادة في موارد الزنا لو كان الاختلاف حتى بمقدار الإطلاق والتقييد. وهي معتبرة عمار الساباطي قال سألت في صفحة 372 سألت أبا عبد 372 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى، قال لا يحد ولا يرجم. هذه الرواية معتبرة وإن كان فيها مصدق المصدقة فإنه موثق على الأظهر، وأيضا من حيث الدلالة يقال بأنها تدل على عدم حجية الشهادة مع الاختلاف حتى بنحو الإطلاق والتقييد، لأن الشاهد الرابع لم ينفي ما أثبته الشهود الثلاثة من أن المزني بها فلانة، وإنما قال لا يدري من هو المزني بها. الاختلاف فيها بنحو الإطلاق والتقييد، بل هذه الرواية تدل على عدم قبول البينة والشهادة بمجرد الاختلاف حتى مع وحدة الواقعة الحسية المشهود بها، لأنه هنا الاختلاف الذي وقع في حق المزني بها لا في حق الزاني، في حق الزاني الذي هو مورد السؤال ومورد الحوق عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلان ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى، قال لا يحد ولا يلجم. بلحاظ الرجل لا اختلاف بين الشهود، فبلحاظ من هو موضوع الحد وموضوع السؤال موضوع الحوق وهو الرجل الزاني يوجد توافق، لا يوجد أي اختلاف فيه ولا في صدور الفعل منه بحسب الحقيقة. وأما أن المزني بها من هو من هي وهل يعلم بها نسبها وحسبها الشاهد أو لا، هذه تدخل في صورة الرابعة من الصور المتقدمة السبع، يعني فيما إذا كان الاختلاف بحسب الحقيقة في مسألة وحيثية لا ترتبط بالواقع، ترتبط بأن هذا المرأة مثلا من بني فلان أو من بني فلان ظاهر هذه الرواية حينئذ لو أريد الأخذ العمل بها أنه لا تكون الشهادة حجة بمجرد عدم التطابق في الخصوصيات، ولو كانت الخصوصيات غير مرتبطة بواقعة الزنا وكانت الواقعة الواحدة محرزة بقطع النظر عنها، ومع ذلك لا تقبل الشهادة. ومن هنا استشكل الفقهاء في العمل
خصوصية غير مكونة
وغير مرتبطة أصلا بالفعل، مرتبطة بحيثية أخرى خارجة عن الفعل. ومن هنا الفقهاء لم يعملوا بهذا المضمون في هذه الرواية، وحاولوا التخلص من هذه الرواية بشكل، فبعضهم قال كما في الجواهر مثلا يقتصر في العمل به على مورده، ولا يمكن التعدي من مورده بالخصوص إلى مورد آخر، لأن هذا شيء على خلاف القاعدة. ومثلا لو قيل به معناه يغلق باب الزنا في الشهادة على الزنا في كثير من الموارد. ومنهم كالشيخ الطوسي قدس سروح حمل الرواية على إرادة التعزير، وحمل على أن الشاهد الرابع لم يشهد، أن الشاهد الرابع أظهر الشك في أصل شهادته، وحينئذ لا يثبت بذلك الحد ولا الرج، وإنما يثبت التعزير. مثلا هذا قريب حمل الرواية على إرادة التعزير الذي يكفي فيه بشاهدين، لا تعزير للمشهود عليه، يكتفى فيه بشاهدين. وإن كان هذا الحمل أيضا خلاف يعني سياق الرواية، فإن ظاهر سياقه سياقها لا يحاد ولا يرجم عدم ثبوت أصل العقوبة عليه، كأنه لا يحاد ولا يرجم لكن يعزر.
الشاهد الرابع فسر أنه شاك يعني في الشهادة، ولا
كأنه فسره على أنه شاك في الشهادة.
لم يشخص المرأة أصلا يعني.
وين الشهادات؟ الشهادات بعد المقدمات والشهادات بعد الأصل.
فحمل الرواية على أنه لا يحد ولا يرجم، أي لا يحد حد الزنا ولا يرجم، أما لا يجلد مئة ولا يرجم، ولكن قد يثبت في حقه ما هو تعزير الذي لا يشترط فيه أقل من لا يشترط فيه أربعة، يكفي بالثلاثة أيضا والاثنين. وعلى كل حال إذن فلو لوحظت هذه الرواية قد يقال المقام توجد فيه خصوصية زائدة على مقتضى القاعدة في خصوص باب الزنا بمقتضى هذه الرواية الموثقة، مجرد الاختلاف بين الشهود ولو كان الاختلاف في خصوصية غير راجعة إلى الواقعة، ولو كانت تلك الخصوصية خصوصية منفصلة وواقعة أخرى غير مرتبطة بالواقع المشهود بها وهي عمل الزنا، كخصوصية كون المرأة المزني بها من بني فلان أو بني فلان أو من هي، هذا يكفي. وحتى إذا كان الاختلاف بنحو الإطلاق والتقييد لا بنحو التباين، بأن أحدهم يقول من بني فلان والآخر يقول من بني فلان، من بني أسد، بعضهم يقول من بني تميم، بل حتى لو قال لا أدري من أي من بني من هي، هذا أيضا يكفي في أن لا تقبل الشهادة. فلا بد من التطابق في كل التفاصيل المشهود بها وفي كل الخصوصيات حتى الخصوصيات الأجنبية عن أصل الواقع. وبهذا لو تمت هذه الرواية فسوف تكون دليلا على مزيد التقييد ومزيد شرطا فيه هذه المسألة، وهو أنه في باب الزنا يختلف حال الشهود وحجية الشهود والشهادة تختلف عنها في غير باب الزنا. في باب الشهادة لا بد من عدم الاختلاف، عدم الاختلاف له موضوعية لا من باب الطريقي، لا بد أن لا يكون اختلاف حتى بمقدار الإطلاق والتقييد، وحتى بمقدار وحتى في الأمور التي لا ترتبط بالواقعة المشهود بها تثبت شرطية من هذا القبيل حينئذ، لأن هذا هو ظاهر هذه الرواية. إلا أن الإنصاف أن هذه الرواية يمكن المناقشة في دلالتها من ناحية قوة احتمال أن مراد الرواية من ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى، المقصود من يشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى أن الرابع لا يدري من هي المرأة المزني بها، فكأنه رأى أصل العمل لكن لا يدري أن المرأة المزني بها من هو، يشك في المرأة المزني بها، والشك في المرأة المزني بها يساوق عرفا وعقلا إذا لم تكن في خصوصية أخرى في البين، على أنها على أن الشك لا محالة في أصل تحقق الزنا، سوف يسري شكه في أنه من هي المزني بها إلى الشك في أن الفعل هل كان زنا أو لم يكن زنا، إذ لعل هذه المرأة حينئذ زوجته، لو لم يكن يعلم الشاهد الرابع المرأة وأنها أجنبية وليست أنها أجنبية وليست مملوكة وليست محللة وليست إلى آخره الخصوصيات التي توجب حلية العمل، فشكه في المرأة لا محالة يستدعي الشك في أصل تحقق الزنا، فلعل ظاهر الرواية إرادة حالة شك الشاهد الرابع في أصل العمل وشهادته على أنه لا يعرف تلك المرأة، ولهذا عبر في الرواية ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى، يشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى يعني يعترف الرابع، كأنه هكذا يراد أن يقول أن الرابع يعترف بأنه لا يعرف من زنى من المزني بها، وإذا يعترف ويشهد بأنه لا يعرف المزني بها فكيف يشهد بالزنا؟ لعل المزني بها
زنى
لمن لا يدري بمن زنى، يشهد
يعني قبول كذلك إن زناني هذا مزني بها
من أين يمكن حينئذ؟ من أين يمكن أن يحرز الشاهد الرابع إذا كان لا يعرف المزني بها؟ ومن أين يعني يمكن أن
يحرز؟ خصوصيات شنو يمكن؟ إن كوجرية مثلا إن زن
لا ظاهر
مين يعني إن زناس هذا زنا مشي
كيف يعرف إذا لم يكن يعرف آخر يقول يشهد أنه لا يدري بمن زنا، يعني من زنا غير معروف لديه، من زنا به بها غير معروف غير معروف لديه، فإذا كان غير معروف لديه هذا مسابق عرفا حينئذ مسابق عرفا للشك في أن العملية هل كانت عملية محللة أو عملية غير محللة، كيف عرف إذا كان لا يعرف أي خصوصية عن هذه المرأة، كيف يعرف حينئذ أن هذه المرأة ليست حليلته ليست محللة عليه لعلها محللة؟ وظاهر الرواية الاعتراف والشهادة بأنه لا يدري أي شيء عن هذا المزني بها، لا يدري مطلقا لا يدري من هي المزني بها، لأنها يدري أنها أجنبية يدري أنها كذا وكذا فقط، لا يدري أنها بنت فلان أو بنت فلان من، ليس هذا ظاهر الرواية، لا يدري بمن زنى يعني أصلا لا يدري أن هذا الفاعل بمن زنى، يعني لا يدري المزني بها لا يعرف عنها شيئا، فإذا كان لا يعرف عن المزني بها شيئا كيف يشهد بأن هناك زنا؟ ولعله لهذا حمل الشيخ هذه الرواية على ما حمله من حيث أصل الحمل لا من حيث إرادة التعزير، حمله على أن الشاهد الرابع أظهر الشك في أصل عملية الزنا، بحسب منطوق الرواية لم يظهر الشك في أصل الزنا، لكن ما أظهره يكون مستلزما لذلك ومسابقا مع ذلك، لأنه أظهر الشك أظهر عدم المعرفة بمن زنا بالمزني بها، وعدم معرفة المزني بها أصلا ومطلقا يساوي عدم معرفة المزني بها مطلقا كما هو ظاهر أنه يشهد لا يدري بمن زنا، ظاهره عدم المعرفة المطلقة للمزني بها يساوق لا محالة الشك في تحقق الزنا، لأنه لعل هذا المزني بها حين يصير التردد بين الأجنبية وغير الأجنبية، ومع التردد بين الأجنبية وغير الأجنبية
لم يكن شرطا من شروط قبول الشهادة،
نعم
معرفة المزني بها لم يكن شرطا من شروط قبول
الشهادة. لكن معرفة كونها أجنبية شرط من شروطها. فكأن كأن الإمام يريد أن يقول لأن هذا الإنسان اعترف فأنه لا يعرف المزني بها، هذا بحسب الحقيقة معناه أنه كان متسرعا في رميه بالزنا، ومجرد أنه رأى أن هذا الإنسان يجامع امرأتان اكتفى بهذا المقدار وجاء وشهد. إذن فلم تكتمل الشهود على عملية الزنا فلا يحد ولا يرجان.
سيدنا اللغة في أدلة الإثبات الإقرار، هذه علاقة هذه المرأة بمشروط زوجتها لها زوجته زوجته أو أجنبية يعني في أدلة الإثبات الأخرى لا
صحيح، بس
شاهد على أصل الفعل
خب
أنه زنا، أما هذه زوجته أو لا
على كل حال. فهذه الرواية هذا الاحتمال، احتمال أن يكون رد الإمام لهذه رد الإمام للشهود باعتبار أن قول الراوي أو قول الشاهد الرابع أنه لا يدري بمن زنا يساوق أنه شك في أصل تحقق الزنا هنا بحسب الحقيقة، ولو على مبنى المشهور الذين يشترطون يعني مبنى الذين يشترطون تحقق الشهادة على عنوان الزنا، حيث أنه قلنا فيما سبق أنهم هكذا يشترطون أن يكون الشهادة على عنوان الزنا. إذن فيشك في أنه هل هناك شهادة على الزنا أصلا أو لا، وقد يصير حقيقة المسألة هكذا أن هناك ثلاثة شهود يشهدون بالزنا والشاهد الرابع لا يشهد بالزنا أصلا، وإنما يشهد بأنه رأى أن هذا جامع امرأة. من هي هذه المرأة ومتى جامعها؟ نفس الواقعة ليس نفس الواقعة، حينئذ كل هذه الأمور تتحقق. لا يتحمل هذا الشاهد بعد ذلك شهادة بالزنا أصلا حتى يبحث في أنه هو في واقعة واحدة أو في واقعتين ويطبق عليه مقتضى القاعدة السابقة، فتكون هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، تكون كما قال الشيخ الطوسي ناظرة إلى فرضية يسري شك الشاهد الرابع يسري من مورد شكه إلى أصل تحقق العمل وهو عمل الزنا الذي يشهد به الثلاثة، حتى يقال هؤلاء الثلاثة شهدوا بالزنا، الرابع أيضا شهد بالزنا، فإن شاء الله الواقعة واحدة بإسعاف الوحدة، الواقعة تكون واقعة واحدة. الشاهد الرابع لا يدري أن هذا بمن زنا أصلا، لا يدري أن من جامعها كانت زوجته أو لم تكن زوجته مقتضى إطلاق، لا يدري، وهذا المعنى. إذن فهو شك في أصل تحقق الزنا، ومع الشك في أصل تحقق الزنا لا شهادة للرابع على الزنا أصلا، لكي يقال بإجراء إصاعة الوحدة وأن من شاهده الرابع ما شاهده الرابع هو نفس العمل الذي شاهده الثلاثة، فيثبت الزنا ويثبت مثلا عدم الزوجية وعدم الحلية بشهادة اثنين، حتى هذه القضية هم لا يمكن إثباتها حينئذ باعتبار أنه لا بد من إحراز وحدة الواقعة في المرتبة السابقة، حتى بعد ذلك يبحث في أنه الشروط الأخرى تثبت بالبينة. وهنا مع شك الرابع لا يمكن إحراز وحدة الواقعة أيضا، لأنهم لم يشتركوا حتى في عنوان واحد، لكي يجرى إصالة الوحدة فيما شهد به هؤلاء. إذن فالرواية لا تثبت شيئا على خلاف مقتضى القاعدة، بل هي تدل على أنه في موارد الشك من قبل أحد الشهود في أصل تحقق الزنا والفعل لا تكون الشهادة ثابتة ولا يكون الزنا ثابتة.
التعزير
ولا تدل الرواية على التعزير، وإنما تدل الرواية على عدم ثبوت شيء، لا حد ولا رجم ولا تعزير، على إضافة من الشيخ.
شنو وجه كلام الشيخ؟
الروايات الأخرى لابد
ما أدري كيف.
معنى شنو بعد شهادة الزنا بدل ما شهادة
الفعل؟ أو ما يساوقه. ما يعني لابد إما من شهادة على الزنا لكي يجرى إصالة الوحدة، أو إذا شك يعني في وحدة الواقع، أو يشهد الشهود على حيثية مشخصة، بحيث هذه الحيثية المشخصة محرز أنها واقعة واحدة، يختلفون في الخصوصية. وأما إذا أحدهم شاهد يعني ثلاثة منهم شهدوا بالزنا والرابع شهد بالجماع من دون أن يكون جامع بين هذه العناوين، كيف نجري إصالة الوحدة؟ لعل ما شاهده هذا الرابع أصلا عملية أخرى غير ما شاهده الثلاثة الأخرى الثلاثة الأولى. وهكذا يثبت أنه لا يوجد في المقام شرط خاص زائد على مقتضى القاعدة في باب الحجية للبينات والشهود من أنه لا بد وأن لا يكون الاختلاف بين الشهود اختلافا إما بنحو التكاذب أو اختلافا بنحو لا بد أن يكون هناك إما واقعة واحدة محرزة ولو بعنوان إجمالي أو تكون هناك واقعة واحدة حسية محرزة ولو بإصالة الوحدة التي بيناها بالأمس. فإذا لم تكن لا واقعة واحدة محرزة يقينا وكان الاختلاف بنحو بحيث لم تجري إصالة الوحدة كما كان الاختلاف بنحو التكاذب بين ما يشهد به بعض الشهود وما يشهد به بعض الشهود الأخرى فحينئذ في مثل ذلك لا حجية لهذه البينة. وأما مع إحراز الوحدة أو كون الاختلاف لا بنحو التكاذب بل بنحو الإطلاق والتقييد أو بنحو الخصوصيتين المتباينتين القابلتين للاجتماع فإصالة الوحدة تثبت أن هذه الواقعة المشهود بها واقعة واحدة وتكون الشهادات حجة.
مولانا الشهود اتفقوا على صدور واقعة واحدة من هذا الإنسان لكنهم اختلفوا في المزني فيها والاختلاف في المزني بها لا يوجب تعدد الواقعة.
لم يختلفوا في المزني بها، لو اختلفوا في المزني بها بأن هذا قال هذه المرأة التي زني بها هذه المرأة والآخر قال المرأة الأخرى وكلاهما كلتاهما أجنبية نعم حينئذ كانت الرواية دليلا بس الرواية لم تقل هكذا، تقول الشاهد الرابع قال لا أدري بمن زنى. إذا أنت لا تدري بمن زنى كيف تشهد أنه زنى؟
ولكن يتفق مع هؤلاء الثلاثة في ماذا أن هذا الفعل صدر من هذا
كيف الإنسان؟ يتفق؟
هل على هذه المرأة وقع منه الفعل أو على المرأة الغرارة؟
إذا لا يعلم إذا لا
الفعل صحيح زنى
مولانا لعل ظلم جيد مثلا لم يتمكن بسبب تشخيص هذه المرأة.
ثم إن كلمات الفقهاء في المقام بعدما بيّنوا هذه الكبرى الكلية وهي عدم الاختلاف في الخصوصيات التي ترتبط بالواقعة خصوصاً مثل المكاني والزماني وهذه الخصائص بعد أن اشترطوا ذلك ذكروا تطبيقات في محل الكلام للصور الاختلاف، ففي بعضها اتفقوا على عدم الحجية في بعض صور الاختلاف اختلفوا في أنه هل تثبت الحجية أو لم تثبت الحجية، ولعل هذه الاختلافات تشأت من عدم يعني تحدد ملاك عدم الحجية على أساسه أو في صور الاختلاف. فمثلا اتفقوا على أنه إذا اختلف الشهود في الزمان أو المكان فلا حجية، واتفقوا على أنه إذا شهد بعضهم بالمعاينة وبعضهم بعدمها أيضا لا حجية، وكذلك إذا اختلفوا في سبب التحليل قالوا أنه لا حجية، مع أنه قد عرفت أن فيما سبق من الصور السبعة للاختلاف صورة الاختلاف بالمعاينة وعدم المعاينة ليست من صور الاختلاف في المشهود به. هنا لا حجية لفقدان شرط آخر وهو أنه الذي يشهد لا بالمعاينة لا يشهد بما هو موضوع الحد، لأن موضوع الحد كما قلنا فيما سبق يعني موضوع ثبوت الحد في مرحلة الإثبات أن يشهد بالمعاينة، وكذلك الاختلاف في سبب التحليل. واتفقوا على أنه إذا اختلفوا في أنه هل زنى عارياً أو زنى كاسياً أن هنا لا يحد أيضاً في القواعد، ذكر العلامة أنه لعله ادعى الإجماع أيضاً على ذلك، إذا اختلف الشهود في أنه الزاني زنى عارياً أو زنى كاسياً فلا يحد، وتنظر فيما إذا كان الاختلاف أنه هل كان لابسا قميصا أبيض أو كان لابسا قميصا أسود، قال إذا كان الاختلاف في لون القميص فكأنه هنا الاختلاف في خصوصية غير دخيلة في المسألة فلعله تقبل هذه الشهادة ولعله لا تقبل، فقال وفيه نظر أنه هل يقبل أو لا يقبل فيه نظر. وهذا يدل على أن هناك تشويش في ميزان المسألة، أن ميزان الاختلاف الموجب لعدم الحجية وميزان الحجية ما هو. فقد عرفت بما سبق أن ميزان الحجية هو إحراز وحدة الواقعة الحسية المشهود بها، سواء بعنوان تفصيلي أو بعنوان إجمالي. فكلما أحرزت الوحدة ولو بعنوان إجمالي، حتى لو كان الاختلاف في خصوصيات مقومة كالمكان والزمان، قلنا أنها لا تؤثر هذه الاختلافات، حتى لو كان بنحو التباين والتكاذب لإحراز وحدة الواقع المشهود بها. ومع عدم إحراز وحدة الواقع المشهود بها، حينئذ لو لم يكن فيما بين الشهود تكاذب يمكن إحراز الوحدة ولو بإصارة عدم الوحدة بالنحو الذي بين. فليست المسألة مربوطة بأن الاختلاف في القميص واللون القميص أو في أصل القميص أو في المكان أو في الزمان أو هذه الخصوص، لا بد من تطبيق هذا الميزان. فكلما كان هذا الميزان متحققا كانت الشهادة تامة، وكلما لم يكن الميزان متحققا لم تكن الشهادة تامة. ومن جملة ما ذكروا في المقام ووقع فيه بحث عندهم هذا الفرق، أنهم قالوا إذا شهد بعضهم بأنهما زنيا مطاوع، والمرأة كانت مطاوعة في الزنا فزنيا معا، وشاهد بعض الشهود بأن المرأة كانت مكرهة من قبله فالرجل أكرهها على الزنا، كانت المرأة مكرهة على الزنا، اختلفوا في زناها أنها مكرهة أو مطاوعة. قالوا أما زناها فلا يثبت يقينا وإجماعا، لأنها جاء احتمال الإكراه، ومع مجيء احتمال الإكراه حينئذ لا يثبت الزنا. وأما زناه فاختلفوا في أن زناه يثبت أو لا يثبت زناه. قال بعضهم أنه يثبت زناه أيضا، وقال آخرون بأنه لا يثبت زناه أيضا. وفصل قوم وبعض آخرون بين صورة وصورة على ما سوفيت.
مسألة في نفس الشاهد يدعي الكراهية ولا نفس المشهور عليه؟
لا، الشاهد يدعي، الشاهد يدعي. دليلهم على عدم ثبوت زناها هو عدم تحقق شروط الشهود، وهو الشهادة على فعل من دون سبب محلل في حقها. ودليلهم على عدم ثبوت زناه من قال بعدم ثبوت زناه أمران، ولعل هذا هو الأشهر بين الفقهاء، أنهم قالوا أنه لا يثبت حتى زناه. استدلوا بأمرين. الأمر الأول قالوا لأن الواقعة المكره، لأن واقعة الفعل بقيد الإكراه غير الواقعة بقيد المطاوعة، الفعل الواقع إكراهان غير الفعل الواقع مطاوعة. فإذا اختلف الشهود في ذلك، إذن اختلفوا في الواقعة، فكأن هنالك واقعتين تعددت الواقعة. بعض الشهود يشهد بإحدى الواقعتين وهي الواقعة المطاوعية، وبعض الشهود يشهد بالواقعة الأخرى وهي واقعة الإكراهية، فتعددت الواقع. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني قالوا أنه حتى لو قيل بأن الواقعة واحدة، الشهود الذين شهدوا بزناها وبمطاوعتها للزنا، حيث أن بقية الشهود لم يشهدوا بالمطاوعة لها بل شهدوا بالإكراه عليها، فسوف يحدون هؤلاء الشهود الذين شهدوا بالمطاوعة بمطاوعتها نتيجة القذف، لأنهم قذفوها، والقذف ذنب كبير من الكبائر، ولهذا عليه حد أيضا. فبذلك يخرجون عن العدالة إلى الفسق، فإذا خرجوا عن العدالة إلى الفسق أصبحوا حين الشهادة فاسقين بنفس القذف لها، فلا تقبل شهادتهم الأخرى المتضمنة في هذه الشهادة، وهو شهادتهم على زناه أيضا. لأنه حين هذه الشهادة شهدوا على زناه هو زناها معا. أبل
بقول زناه رميان بعد.
لا فرق لا هم شهدوا ذلك مرة واحدة. ففسقوا ففسقوا بقولهم بقول هذا الشاهد الذي شهد بالمطاوعة خرج عن العدالة إلى الفسق بالنسبة إليها لأنه قد رماها بالفسق وقذفها والقذف من الكبائر فلا تقبل شهادته عليه أيضا. فلا تقبل الشهادة بالنسبة إلى الرجل أيضا فلا يثبت لا الحد عليها ولا الحد عليه. وفصل في الجواهر وتبعه على ذلك بعض الأعلام على بين ما إذا كان الشاهد بالمطاوعة يشهد بالزنا يقول زنت هذه المرأة أيضا وبينما إذا لم يشهد بالزنا شاهد المطاوعة شهد بالجماع مع المطاوعة. إذا شهد بالزنا فيصبح فاسقا من هذا غذف ورمي فلا تقبل شهادته بزناها أيضا. أما إذا شهد بالجماع مع المطاوعة قال جامعت مطاوعة والجماع مع المطاوعة ليس رميا لعلها جامعت ولها بالمطاوعة ولها عذر ولها سبب محلل وشبهة أو شيء من هذا القبيل فلم يتحقق الرمي والقذف. لا يتحقق الرمي والقذف بلحاظها فلا يسقط عن العدالة على الشاهد بالمطاوعة فتكون شهادته على زناه حجة شهادة من عادل. والمفروض أن الشهود البقية أيضا بالنسبة إليه متفقون فيحد الرجل دون المرأة. ففصلوا بين الصورتين بين صورة كون شاهد المطاوعة يشهد على زناها ويدعي زناها وبينما إذا كان شاهد المطاوعة قد درس الجواهر وعرف أنه حينئذ يحد فيأتي ويشهد أنه جامعت بالمطاوعة ولا يقول زنت يقول جامعت بالمطاوعة
زنت بامرأة إزوالان
خمو ذا كان بيدخل في المسألة السابقة الدخل هنا الجديد جامعت بالمطاوعة والجماع أعم من الزنا لعله كان سبب محلل وبذلك لا يكون هنالك إشكال فيقبل الشهادة بالنسبة إلى الرجل. والتحقيق أن يقال أنه أما بالنسبة إلى زنا الرجل فالظاهر كما قال ذكر ذلك الشيخ في المبسوط وتابعه أيضا جملة من العلماء أن الزنا يثبت في حقه في حق الرجل. وشيء من الدليلين المذكورين غير تام. أما الدليل الأول وهو أن الواقعة والعمل بقيد المطاوعة غيرها بقيد الإكراه فهذا من الواضح بطلانه فإن الواقعة لا تتعدد بكون الطرف مكرها أو غير مكره غير مكره كون المرأة مكرها من قبل الرجل أو غير مكرها هذا لا يعد بالواقعة الحسية الواحدة كما هو واضح.
تعدد عنوان رو اینجور تعدیل رو عنوان میدونید اینجا میشه دیگه یکی زناس و یکی زناس یه عنوان زناس صادقه یه عنوان غلیزه
بالنسبة إليه هو زنا على كل حال حتى لو كان قد أكرهها هو يكون زاني فرض أنه ليس زنا فليس زناها لا ليس زناه. فحتى تعدد العنوان غير موجود بالنسبة إليه والبحث في ثبوت أولا في ثبوت زناه. إذن فالواقعة التي صدرت من قبل الرجل وهو الزنا منه واقعة واحدة لا يرتبط بها كون الطرف طويلا قصيرا مكرها غير مكره طيب النفس مو طيب النفس في هذا العمل تطيب نفسه والعمل ليس تطيب نفسه هذه كلها خصوصيات لا تغير لا من العنوان في حق الرجل ولا من المعنون في حق الرجل وهو صدور هذه الواقعة الحسية الخارجية الواحدة. فالدليل الأول واضح الجواب هم أيضا الذين ذكروا هذا الدليل استدركوا بعد ذلك ولهذا اعتمدوا على الدليل الثاني. وأما الدليل الثاني دليلهم الثاني أن هذا الراوي أن أنه لا يقبل الزنا في حقه أيضا باعتبار أن الشاهد بالمطاوعة بمطاوعة المرأة قد قذف المرأة ففسق وخرج عن كونه عادلا. هذا الكلام غير صحيح لأنه أولا مجرد ادعاء الزنا في حقها من قبل الشهود بالمطاوعة لا يعني فسقهم، إذ لعل هؤلاء كانوا لا يعلمون أن بقية الشهود سوف يشهدون بالإكراه، لعلهم كانوا يتصورون أن الشهود الأخرى أيضا مثلهم قد رأوا المطاوعة كما هم رأوا المطاوعة منها، أولئك أيضا قد رأوا المطاوعة منها ويشهدوا بالمطاوعة. مجرد الاختلاف في باب في المحكمة بين الشهود في سبب التحليل وعدم التحليل لا يوجب تحقق الفسق، حتى لو قيل تعبدا وإن كان لا يقال أنه يحد هذا الرامي بالزنا، ولو كان من غير تفريط أيضا يحد، كما لعله قول ضعيف أنه يحد القاذف الشاهد القاذف إذا لم تتم الشهادة، يحد القاذف ولو كان غير مفرط، كان يتصور أن البقية أيضا مثله سوف يشهدون وتتم الشهادة، لو قيل أنه يحد أيضا لا يعني أن هؤلاء فسقوا، هذا في حد على خلاف القاعدة تعبدي ورد في دليل خاص مثلا كما سوف يأتي، سوف تأتي الرواية التي تدل على الحد ويأتي البحث في مدلول تلك الرواية أنها هل تشمل موارد عدم التفريط من قبل الشاهد القاذف، لأن الشاهد القاذف قد يكون غير مفرط، يتصور أن البقية أيضا سوف يشهدون مثل ما هو شهد، اتفاقا البقية لم يشهدوا، اتفاقا ظهر فسق البقية بما لم يكن يعلم به فسقا خفيا. هذه المسألة أيضا نطروحها سوف تأتي أيضا لعله من بعض الأبحاث القادمة، أنه لو ظهر فسق أحد بعض الشهود فهل يحد سائر الشهود؟ قالوا أنه إذا كان فسقه فسقا ظاهرا واضحا بينا من أول الآن فهنا هناك تفريط من بقية الشهود، لماذا شهدوا مع أنهم يعرفون أن هذا الشاهد الرابع سوف لا تقبل شهادته، وإذا لم يكن الفسق فسقا جليا كان فسقا خفيا فهناك لم يقع تفريط من سائر الشهود، كان الشهود تتصورون هذا إذا شاهد عادل مثلهم وجاءوا معا شهدوا، وإذا الحاكم كان يعرف أن هذا شاهد فاسق مثلا فهنا المشهور أيضا قالوا بأنه لا يحد، بس لو قيل أنه يحد لا ينبغي أن يقال أنه فسقوا، لأنه كونهم يحد
لا
هذا حد خاص، لو ثبت في هذا المورد فهو لحكمة عامة لحكمة اجتماعية لحكمة خاصة ثبت هذا الحد، وماذا نصنع؟ نعم
قلت الأولى ليس بفسق
فحينئذ على هذا الأساس يكون حكما على خلاف القاعدة هذا الحد، حتى لو قيل به وإن كان المشهور لم يقولوا به في فرض عدم التفريط، بس حتى لو قيل به خلافا للمشهور لا يعني ذلك فسق الشهود، ففرق بين أنهم يحدون وبين أنهم يفسقون، والذي هو ميزان في عدم قبول الشهادة أن يكونوا فاسقين لأنه يحد حدا من هذا القبيل. إذن فهذا الشيء أساسا غير صحيح، يعني ليس دائما فرض أن عدم قبول الشهادة مساوقا لفرض تحقق الفسق في حق هذا الشاهد عليها فلا تقبل شهادته في حق الرجل أيضا، بل هو باق على عدالته وتقبل شهادته في حق الرجل. هذا أولا. وثانيا
يعني حتى ما ثبوت الحد عليه لو قلنا بأن
ما عدم تفريط لا بعد، لو كان مع التفريط معاً وذاك شيء آخر، حيث لابد أن يقيد بالتفريط، لا يقال أنه لا يقبل شهادته على الزنا ولا تثبت لا يثبت زناه. وثانياً ثانياً نقول أنه في المقام هذه المرأة تارة يوجد احتمال الشبهة في حقها من غير ناحية الإكراه، وأخرى لا يوجد احتمال الشبهة في حقها من غير ناحية الإكراه، يعني تارة الشهود والحاكم والمرأة نفسها لا تدعي الشبهة، وإنما الاختلاف في أن عملها كانت مع إكراه من قبلها مع إكراهها أو مع مطاوعته، فلا يحتمل وجه آخر للتحليل غير الإكراه في حقها، ولا هي أيضا تدعي وجها آخر وشبهة غير مسألة الإكراه التي اختلف فيها الشهود. تارة هكذا المسألة، وأخرى لا، توجد شبهة أيضا، بحيث حتى مع ثبوت الإكراه يحتمل، حتى مع عدم ثبوت الإكراه ومع ثبوت المطاوعة يحتمل في حقها أن تكون مشتبهة، أن تكون متصورة للتحليل ومشتبهة، بحيث كان هناك احتمال الشبهة، خصوصا إذا ادعتها، هي ادعت أنها كانت مشتبهة. أما إذا كان احتمال الشبهة واردا من غير ناحية الإكراه، فهنا حتى لو شهد الشهود جميعا بالمطاوعة لا تثبت، لا يثبت زناها، لو كان احتمال الشبهة ثابتا بقطع النظر عن الإكراه ومن غير ناحية الإكراه، فحتى لو شهد الشهود الأربعة بالمطاوعة أيضا لا تثبت، لأنه يوجد منشأ آخر لدرء الحد وهو الشبهة. نعم الشهود قالوا لا إكراه، لكن كونه لا إكراه لا يعني لا سبب آخر محلل كالشبهة التي من أين يعلم بها، ولكن ليسوا داخلين في قلبي وفي ذهني هذه المرة. وإذن ففي فرض أن تكون هنالك احتمال شبهة أخرى محللة غير الإكراه للعمل من ناحيتها، هذه الفرضية لابد أن نستبعدها، لأن هذه الفرضية تعني أنه حتى لو شهد الشهود الأربعة جميعا على المطاوعة أيضا لا تثبت. فرض الاختلاف في المطاوعة والإكراه هو فرض أنه لو شهد الأربعة على المطاوعة لحد الرجل وحدت المرأة، فرض الاختلاف بمطاوعتها أو إكراهها هي تلك الفرضية التي من غير ناحية الإكراه لا توجد شبهة، بحيث لو كان شاهد الإكراه يشهد بمطاوعتها كانت البينة تامة على زناه وعلى زناها. إذن فالفرض في هذه المسألة هي الفرضية الأولى لا الفرضية الثانية. إذا كانت الفرضية الأولى هي الفرض، يعني كانت الحالة بشكل بحيث لو شهد الكل الأربعة على عدم الإكراه على المطاوعة لحدت المرأة، هذا معناه أن منافذ ومناشئ التحليل من غير ناحية الإكراه منتفية، فقط يحتمل الإكراه المحلل وعدم الإكراه المحلل لها حينئذ. إذا هذا ثبت أن هذا هو موضوع البحث، فدعوى شاهد المطاوعة بأنها جامعت مطاوعة يساوق دعوى الزنا في حالة لا توجد شبهة أخرى ولا يوجد منشأ للتحليل في حقها إلا الإكراه في مثل هذا المقام، عندما يدعي شاهد المطاوعة يقول جامعت مطاوعة، هذا في قوة أن يقول شاهد المطاوعة زنت. وسوف يأتي في بحث القذف أنه يكفي في تحقق القذف أن يقول شيئا يرادف الزنا، ولا يشترط أن يقول لفظ زنيت، لا يشترط في القذف أن يرمي بعنوان الزنا، لو رمى بعنوان وبتعبير وبلفظ يكون مرادفا مع الزنا أيضا يعتبر قاذفا وأيضا يحل. وهذا بحث مسلم سوف يأتي أيضا في بحث القذف حينئذ. إذن فما هو موضوع المسألة لا يختلف فيه تغيير اللفظ والعبارة من قوله من قول شاهد المطاوعة زنت أو من قول شاهد المطاوعة جامعت مع المطاوعة، لأن المفروض أنه لا توجد شبهة أخرى ومنشأ آخر لا يوجد لاحتمال التحليل غير الإكراه، يعني لا المرأة تدعي ولا يوجد احتمال ذلك لدى الحاكم ولا لدى الشهود، فقط المسألة مرتبطة بأن هذه المرأة عندما جامعت مع الإكراه فلا زنا مثلا أو بلا إكراه بالمطاوعة فهناك زنا. هنا سواء قال الشاهد زنت أو قال جامعت بالمطاوعة يكون المفاد واحدا، يعني يكون الإسناد والرمي والقذف متحققا، لأن التعبير الثاني في مثل هذا المقام ومع أخذ هذه الخصوصية التي بيناها يكون في قوة القذف بالزنا وفي ومرادف من حيث المعنى مع قوله أنه زنت، لأنها جامعت مع المطاوعة وهي المفروض ليست زوجته وليست مشتبهة ولا يوجد منشأ للشبهة، يعني زنت.
مسألة دفع المرأة سيدنا عن نفسها مسألة أخرى، أما هو يتحدث عن واقع حدث، بس هي كان في مسألة أخرى أو خلفت شبهة بالنسبة له، هو يتحدث عن واقع أن يقول زنت وأن يقول جامعت
بالنسبة إلا لنا مو مسألة أخرى. نحن نقول أن هنا هل يوجد احتمال الشبهة؟ حتى لو لم تدعي الحاكم لو احتمل الشبهة من دون أن تدعيه أيضا لا يمكن أن يحود، لا يثبت الحال. احتمال الشبهة في نفسه إما تام أو ليس تام، إذا كان احتمال الشبهة تاما فلا يحال لا تحد حتى لو شهد الجميع بالمطاوعة، لأن مع احتمال الشبهة كيف يثبت للحاكم أن هذه المرأة مستحقة وموضوع للحد من جملة شروط الحد؟
ها مسؤولية
الشاهد، مسؤولية الحاكم،
مسؤولية الحاكم.
إيه؟ فإذا فرضوا أن هذه أن فرضوا المسألة وهو أن الاختلاف في الإكراه والمطاوعة هو سبب عدم ثبوت الحد، فرضوا هذه المسألة أن الاختلاف بين الشهود في المطاوعة والإكراه هو سبب ارتفاع الحد ودرء الحد عنها، يعني أنه من غير ناحية الإكراه يقطع بأن هذه المرأة ليست زوجة. افرضوا مثلا من باب المثال نفترض أن هذه المرأة كانت متزوجة، والمتزوجة المرأة المتزوجة لا يحتمل في حقها الشبهة، كما قرأنا في روايات سابقة أنه حتى نساء الجاهلية كانت تعلم أنها لا تتزوج زوجين في آن واحد، لا تزوجنا زوجين في آن واحد، ففي حق المرأة المتزوجة لا تأتى احتمال الشبهة، فلا يوجد منشأ لدرء الحد عنها إلا الإكراه، ولهذا باختلاف الشهود درء عنها.